بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً. خرجه ابن ماجه باسناد ضعيف، كذلك اخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشه بلفظ مقارب، لفظ اخر ادفعوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين ما استطعتم، وهو ايضا ضعيف. وكذلك رواه البيهقي من حديث علي بن رضي الله عنه حدود بالشوهات. هذا الحديث في جميع الروايات ضعيف. ساق حافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص عدة روايات موقوفة صح بعضها والموقوف يعرض المرفوع. والحديث يدل على أن الحد يدفع بالشبهة، يدل على أن الحد يدفع بالشبهة، كذا وأن المرأة أكرهت أو أنها أتيت وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها يدفع عن الحد، ولا تكلف البينة على ما زعمت. لهذه الآثار بعضها موقوف وبعضها مرفوع تفيد أن لهذا الحديث أن لهذا الحديث أصلا، وإن كانت كل أسانيدها ضعيفة لكن فيها آثار موقوف أيضا صح بعضها الحافظ رحمه الله في التلخيص، تدل على أن الشبهة تدفع بها الحدود، وأن من ادعى شبهة فإنه يدرى عن الحد ولا يكلف البينة. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليست بستر الله تعالى ولتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وهو في الموطأ من رسول زيد بن أسلم. قوله فإنه نقم عليه كتاب الله يعني حكم الله، حكم الله الذي شرع في كتابه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقاذورات جمع قاذورة، والمراد بها الفعل القبيح كالزنا والقول، وكذلك القول السيء كالقذف. يقول فمن ألم بها يعني من وقع بشيء منها، يبدل لنا صفحته يعني حقيقة أمره ويظهر جريمته بالإقرار ويعلنها، وما نقم عليه كتابه يعني حكم الله بإقامة الحد عليه، سواء كان هذا الحد في الكتاب أو في السنة. شاب داخل في قوله نقم عليه كتاب الله يعني حكم الله، سواء هذا الحكم في الكتاب أو في السنة. والحديث مرسل من رسول زيد بن أسلم، والحديث أيضا هذا له آثار أخرى تعرضه، وهو دليل على أن من ألم بالمعصية فإن عليه الستر بستر الله، ولا يفضى نفسه بالإقرار، بل يتوب فيما بينه وبين الله، يبادر بالتوبة ولا يعلن. هذا هو الأفضل في حق من وقع في شيء من هذه القدرات، عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يأتي عند الحاكم الشرعي ويقر. هذا هو الأفضل في حق. فإن بادر فإن ذهب إلى الحاكم الشرعي وأقر فإنه قوى عليه حد، وهذا ما يقول فإنه من نبذل صفحته نقم عليه كتاب الله، يعني من أظهر حقيقة أمر الحاكم وأقر بالجريمة وجب على الحاكم الشرعي أن يقيم عليه حد. ولكن هذا خلاف الأولى، فالأفضل في حق من وقع في شيء من ذلك أن يبادر أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلن نفسه، لأن التوبة طهارة وحدها وإقامة الحد طهارة، فالأفضل في حقه أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلن. لكن لو أعلن وأقر وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ ادروا الحدود بالشبهات، وذكره المصنف في التلخيص عن علي مرفوعا وتمامه: ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. قال: وفيه المختار بن نافع منكر الحديث. قاله البخاري: إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها، وهي تعاضد المرفوع وتدل أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد، ولا تكلف البينة على ما ادعاه، ولا تكلف البينة على ما ادعاه. وعن ابن عمر قال
ولا يكلف عليه من ألم شيء، أو لا تكلف إذا كان هي لا تكلف البين على ما ادعته، أو لا يكلف يعني من وقع في شيء من ذلك البين على ما ادعاه. نعم.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات. القاذورات جمع قاذورة، والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه، التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم. وقال على شرطهما، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه، ومراده بذلك حديث مالك، وأما حديث الحاكم فهو مسند، مع أنه قال إمام الحرمين في النهاية إنه صحيح متفق على صحته. قال ابن الصلاح وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. في الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة، فإن أبدى صفحته للإمام، والمراد بها هنا حقيقة أمره، وجب على الإمام إقامة الحد. وقد أخرج أبو داود مرفوعا تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
تعافوا الحدود فيما بينكم يعني فيما بينهم قبل أن تصل الحاكم، يعني يجتمع أهل الحي وأهل البيوت المتقاربة وينظروا في أمر من وقع من شوم ذلك، بأن يعني مثلا يعظونه ويوبخونه ويلومونه، وقد يعزرونهم فيما بينهم، يضربونه ويؤخروا ويكتبوا على التعاهد فيما بينهم، ويكتفى بهذا إن رأوا أن هذا فيه مصلحة ولا يرفع إلى الحاكم. أما إذا رفع إلى الحاكم القاضي الشرعي فلا بد من إقامة الحد عليه، لكنهم تعافوا الحدود فيما بينهم بمعنى أنهم اجتمعوا وأتوا بهذا الشخص وكلموه ووبخوه وواعظوه وهددوه في المستقبل، أو رأوا أيضا أن يعزروه فيما بينهم يؤدبونه فيما بينهم، ويكون هذا كافي. أنا تعافوا الحدود فيما بينكم. نعم.
أحسن الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب صلاة الخوف، من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، فتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود هذا قول سفيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف هي الصلاة التي تكون في السفر عند قتال الأعداء، وهي في الغالب لا تكون في الحضر، وإنما تكون في السفر في الجهاد، وقت الجهاد حينما يقاتل المسلمين الأعداء ويحضر وقت الصلاة فإنهم يصلون صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه و7 أوجه كلها جائزة. والمؤلف ذكر مؤلف أبو داود كما 7 أنواع صلاة الخوف، هي أنواع صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة على أشكال متباينة. قال الإمام أحمد رحمه الله صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه أو 7 أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع، وهي نوع من أنواع اختارها الإمام أحمد، ومنهم من اختار غيرها، منهم من اختار حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين كما سيأتي. وهذه الصفة الأولى التي ذكرها المؤلف، هذا الوجه الأول من أوجه صلاة الخوف. قال المؤلف: باب من صلى صلاة الخوف من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا. يعني الإمام يصف الجيش صفان ويتقدمهم ويكون وجهتهم العدو، العدو أمامهم. سيأتي من أنواع صلاة الخوف أن يكون العدو في جهة القبلة، وهذا لا إشكال فيه. ومن أنواع أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيتجهون إلى العدو، في هذه الحالة يصدر استقبال القبلة، يكون وجهتهم العدو ولو كانوا مستدبرين القبلة، فيصفهم صفان، يصف الجيش صفان فيكبر بهم جميعا تكبيرة الإحرام، يكبر الإمام ويكبر الصف الأول والصف الثاني، ثم يركع بهم جميعا، يركع الصف الأول والصف الأول، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه ويبقى الآخر يحرس الصف الثاني ما يسجد، لو سجد لا يؤمن على الأعداء يهجم عليهم، فيركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه. فإذا قام الإمام وقام الصف الأول سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، سجدوا ثم قاموا، فإذا قاموا تأخر الصف الذي يلي الإمام إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، صار الصف الأول رجع، تأخر الصف الأول أو قهقرة وتقدم الصف الآخر، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا في الركعة الثانية، ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه الذي كان مؤخر صار هو المقدم الآن والآخرون يحرسونه. فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. هذه الصفات، هنا كلهم صلوا جميعا الآن إلا أن الصف الثاني هو الذي يحرس، يكون بينهم تبادل بين الصف بين الصفين، صلاة الركعة الأولى الصف الذي يلي الإمام يصلي معه الركعة الأولى والصف الثاني يحرس، الركعة الثانية يكون تبادل بينهم، يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول ثم يصلي بهم الركعة. فإذا سجدوا وقاموا وقعدوا قضى الصف، الصف الذي المؤخر قضى سجدتين، ثم يتشهدون يشهدون جميعا ويسلموا بهم الإمام. نعم، هذا يقول ودد، هذا قول سفيان. نعم، ها إذا احتاجوا الثبات لا تحيون عند الحاجة، ولو أن صلاة الخوف لها إذا احتاجوا الثبات لا تحيون، لكن يتجهون إلى العدو، هم إذا كان يحتاج الثبات يديرون وجوههم يصير اتجاه إلى العدو، القبلة العدو، القبلة العدو، فإذا كانوا يحتاجون الالتفات يستديرون، ما في داعي للالتفات، يكون وجهتهم وجه العدو. نعم، نعم، هذه السيرة الأولى. نعم، السيرة في الحديث الآن. نعم،
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه وصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف وصف بعد ذلك الصف صف آخر فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه وقام الآخرون يحرسونهم فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري.
نعم هذا الحديث خرجه النسائي وهذه هي الصفة الأولى التي أشرها المؤلف رحمه الله وذلك أن العدو في جهة القبلة في هذه الصفة يكون العدو جهة القبلة ولهذا قال لما حضرت العصر هذا وهذا حديث أبي عياش الزرقي وإسناده صحيح لا بأس به وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان موضع على مرفاته من مكة وعلى المشركين خالد بن الوليد يعني هو قائد قبل أن يسلم رضي الله عنه كان قائد المشركين في ذلك الوقت فصلينا الظهر فقال المشركون يعني كان الخبر وصل إلى الصحابة قال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة وكان هذا الخبر نما إلى المسلمين معروف أن المسلمين لهم عيون ومشركون لهم عيون لهم يأتون لهم بالأخبار وفي بعض الروايات أن المشركين قالوا إنهم ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أنفسهم ومن أهلهم فأصبتهم في غرة فنزلت آية الرخصة نزلت آية القصر بين الظهر والعصر يقول ترى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فيصلوا معك نزلت آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وذلك أن العدو كان في جهة القبلة والمشركون أمامه هنا في هذا اجتمع الأبرار القبلة والعدو في جهة واحدة فصفهم رسول الله صفين وكلهم صلوا في وقت واحد وستأتي في بعض الصفات أن تصلي طائفة ثم تذهب وتأتي طائفة هنا كلهم صلوا في وقت واحد لكن الصف الأخير هو يحرس عند السجود إذا سجد الإمام الصف الذي ليه بقي الصف الآخر يحرس فإذا قام الصف الأول سجدوا السجدتين ثم يحصل تبادل يتقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول ثم إذا سجد بالصف الذي وقعدوا قضى الصف الثاني سجدتين ثم يتشهدون جميعا ويسلم بهم الإمام. قلوا فنزلت في القصر في ليلة النسيم فنزلت يعني صلاة الخوف. قلوا فصلىها بعسان وصلىها بيوم سليم يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتين هذه الصفة مرة بأرض بني سليم ومرة بعسان. ولفظ أحمد الدارقطني فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسان ومرة بأرض بني سليم. وهذا الحديث أبي عياش إسناده صحيح. وفي هذا الحديث أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا وأنهم اشتركوا في الحراسة وتابعوا الإمام في جميع أركان الصلاة إلا السجود. تسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد. فإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. قال أبو داود يا رواه أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث هشام ذكر الشافعي أنه وصله البيهقي. وقوله وكذلك رواه داود بن حسين يعني كما رواه أبو عياش الزرقي رواه داود بن حسين عن إكرمة عن ابن عباس. وكذلك عبد الملك عن عطاء يعني كحديث أبي عياش كان عبد الملك عن عطاء عن جابر عبد الملك بن أبي سليمان وعن عطاء عن جابر. وهذا أيضا ذكر أنه وصله مسلم والنسائي. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله يعني من فعله يعني موقوفا عليه. وكذلك عكرمة ابن خالد عن مجاهد رواه مرسلا هنا مجاهد مرسل عن مجاهد لأن تابعي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رواه مرسلا. والمرسل يؤيد المرفوع. وهو قول الثوري يعني قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى. هذه الروايات كلها مثل حديث أبي عياش الزرقي. وقال بهذا الثوري سفيان الإمام سفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن عبد البر. وهو قول الشافعي أخذ بهذه الصفة. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلىها رسول الله في أيام مختلفة على أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني. وهذا النوع منها هو الاختيار يختار هذا النوع إذا كان العدو في جهة القبلة. إذا كان في جهة القبلة اختار هذا النوع. فإذا كان العدو وراء القبلة صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع في نجد. نعم.
باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام. ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال وثبت قائما. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام.
هذه زيادة موجودة. هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف. قال المؤلف: بوب لها باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجه العدو. الصفة الأولى في العدو في جهة القبلة، وكلهم يصفون خلف الإمام وجه العدو، وهذه الصفة يكون العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة فيصف مع الإمام، يصف مع الإمام صف، وصف آخر يواجه العدو الحراسة. قال المؤلف: فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما، يعني يثبت قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرف فيصف وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم يثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلموا بهم جميعا. يعني هذه الصفة ينقسم قسمين، تكون طائفة، طائفة خلف الإمام تصلي، وطائفة تحرس وجه العدو، فيصلي بالذي خلفه ركعة ثم يثبت قائما الإمام فيصلون الركعة الثانية ثم ينصرفون في الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي تحرس وتكون خلف الإمام فيصلي بهم ركعة الإمام، تكون لها الركعة الثانية وهؤلاء لهم الركعة الأولى، ثم يثبت الإمام جالسا ينتظرهم فيقول الركعة الثانية ثم يسلم بهم جميعا. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا حديث صالح الخوات عن سائر بن أبي حسمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في قوم فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين لونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة. ظاهر الحديث أنه يخالف ما ذكره المؤلف، لأن هناك جلسوا ثم جاءوا هم، لكن في الحديث أصلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، لكن الرسول ذكره المؤلف ما جعلهم صفين، صلى بطائفة والطائفة تحرس ثم تأتي الصلاة الثانية، فصلى بالذين لونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم. هذه تشبه الصفة الأولى، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. هذا الحديث أخرجه الشيخ عن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله وجاه العدو كسر الواو أي قبلته، والطائفة جماعة تطلق على القليل والكثير، لكن قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثر، والذين في وجه العدو كذلك، هكذا يقول الشافعي. واستدل بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا الآية. المؤلف حمل هذا الحديث على هذا المعنى المفسر الذي قاله، ولذا قال حتى يصلي الذين معه ركعة، قال المنذرين في رواية وثبت قائما قولهم، فلم يزل قائما في رواية وثبت قائما. وعلى كل حال الحديث الآن ظاهره أن في اختلاف عن عما ذكره المؤلف. قال باب من قال، حتى الترجم باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو.
باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك: وحديث يزيد ابن رومان أحب ما سمعت إلي.
نعم، هذه صفة ثالثة من صفات الخوف، ترجم له البخاري: باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجهة العدو واختلف في السلام. وهذه الصلاة ذات الرقاع والتي اختارها الإمام أحمد، وهي من رقاع نبي عن مالك يزيد بن رومان قصر بن خوات عما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عما صلى مع رسول الله، قيل هو سهل بن أبي حثمة، وقال حافظ الراجح أنه أبو خوات بن جبير. يوم ذات الرقاع سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء، فكانوا يلفون عليها الخرق حفاة ليس عليهم نعال، وتشققت أقدامهم ونقبت من الحفاء والمشي وبشرة التراب والحفاء، فكانوا يلفون عليها الخرق وسميت ذات الرقاع رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الصفة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم طائفتين، طائفة صفت معه وطائفة وجهة العدو تحرس. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وسلموا ثم انصرفوا للحراسة وصفوا وجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. يعني صلى بكل طائفة ركعة وهي قضت لنفسها ركعة. الطائفة الأولى صلى بهم ركعة ثم صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا ينتظرهم فصلوا الركعة التي بقيت لهم ثم سلم بهم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي، وهذه صلاة ذات الرقاع الذي اختارها الإمام أحمد، والحديث الثاني مثلها. نعم بعدها. نعم
صلى الله عليه. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود: وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية يحيى بن سعيد وقال ويثبت قائما.
في رواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. تأتي عندك في تقديم وتأخير. طيب هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وهي صفة واضحة. قال سهل بن أبي حثمة أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه، يعني يقوم مستقبل القبلة كما عند ابن ماجه، يقوم الإمام جهة القبلة يصلي وطائفة من أصحابه يصلي معه، والطائفة الأخرى تواجه العدو، تكون جهة العدو. الإمام اتجه القبلة وصلى بطائفة، والطائفة الأخرى تحرس تكون مواجهة العدو في أي جهة كان العدو. فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، فإذا قام للركعة الثانية ثبت الإمام قائما فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقت لهم من صلاتهم ويتشهدون ويسلمون وينصرفون للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى والإمام ثابت قائم ينتظرهم فتكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يصلي بهم يركع بهم الإمام الركعة، تكون الإمام الركعة الثانية ولهم الركعة الأولى، فإذا جلس للتشهد ثبت الإمام جالسا فيقضون لأنفسهم الركعة التي بقيت لهم ثم يسلموا به، فصلى بكل طائفة ركعة وقضوا لأنفسهم ركعة والإمام كان له ركعتان. وقوله الاختلاف في السلام مع الإمام والمأموم، كان مع الطائفة الأولى، الطائفة الأولى أتموا لأنفسهم وسلموا لأنفسهم، والطائفة الثانية سلموا مع الإمام. وقال الخطابي إلى هذا الحديث ذهب مالك والشافعي إذا كان العدو من ورائهم، وأما أصحاب الرأي فإنهم ذهبوا إلى حديث ابن عمر، قال مالك وحديث يزيد بن رمان أحب ما سمعت إلي، يعني هذا في رواية قال أبي عن مالك، وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ عن مالك قال قال مالك وحديث القاسم بن محمد أنصار بن الخوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري كما في رواية ابن ماجه، وهذه الصفة واضحة لا إشكال فيها، وهذا السبب فيها أن العدو في غير جهة القبلة. قال أبو داود وما لا يحتاج من سعيد عن قاسم نحو رواية يزيد بن رمان إلا أن خلفه في السلام. قال ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال يعني القاسم ويثبت قائما، يعني هذه الجملة هي قوله رواية عبيد الله نحو رواية يحيى، يعني على كل حال هذه الصفة واضحة الآن، وأن الجيش انقسم قسمين، قسم وجه العدو يحرس وقسم صلوا معه، وكل منهما من الطائفتين صلى منهما ركعة وقضت لنفسها ركعة، والأولى سلمت لنفسها والثانية سلم بها الإمام. نعم.
باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبر القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا ابن الأسود قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. فقال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم من القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة.
هذه الصفة الرابعة من صلاة الخوف. قال المؤلف تادم باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة، يعني هذه الصفة فيها أنهم يكبرون جميعا مع الإمام ولو كانوا مستدبري القبلة، يسقط استقبال القبلة في هذه الحالة، في هذه الحالة يسقط استقبال القبلة، فيصلي بمن معه ركعة، يعني ظاهرها أنهم طائفتان يكبرون وإن كانوا بعيدين عن الإمام، الطائفة الثانية يكبرون مع الإمام ولو كانوا مستدبرين القبلة هم في مصاف، يكبرون جميعا، الطائفة التي تحرس وهي بعيدة والطائفة التي مع الإمام يكبرون جميعا، ثم يصلي معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة، ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. وهذا الحديث من رواية فيه من رواية حيوة بن لهيعة، فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة ساحف لكن قرن بغيره، مقرون بغيره فلا يضر. ومن رواية أبو الأسود، أبو الأسود هو محمد عبد الرحمن الأسدي، وقول عام غزوة في نجد، كان هذا في نجد، قال ابن القيم رحمه الله كما نقل الشارح غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة في نجد، فلقي جمع من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. وكلمة نجد اسم لكل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق، والمراد هنا نجد الحجاز. وهذه حضرها أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة، ولهذا لما سأله مروان قال هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة نعم، قال متى، قال عام غزوة نجد، ثم بين الصفة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهرهم إلى القبلة، هنا ظهر أنهم صف بهم جميعا وإن كانوا بعيدين، طائفة معه وطائفة تقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، ظهورهم إلى القبلة وجههم إلى العدو، فكبر رسول الله فكبروا جميعا، كبر الطائفة اللي معه والطائفة البعيدة التي تحرس الذين معه، ولهذا قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو كلهم كبروا جميعا، طائفة مع الإمام وطائفة أخرى تحرس ظهورهم إلى القبلة وجوههم إلى العدو وكبروا جميعا، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا ركعة الأولى لأنفسهم والإمام قائم، فلما قاموا للركعة الثانية ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه، فصارت الطائفة هذه ركعتان الآن تمت، والأولى بقي لها ركعة، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا الركعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فيها، يعني في هذه الصفة أنهم ما سلموا يعني إلا مع الإمام، كبروا جميعا ثم صلى بالركعة الذي خلفها ركعة ثم ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الثانية، ثم فكان الرسول ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعة، الرسول له عليه الصلاة والسلام له ركعتان ولكل طائفة ركعة وقضت لنفسه ركعة، ثم لما جاء السلام سلم بهم جميعا الذين معه والبعيدين كلهم، تكبيرة الإحرام كبروا جميعا وهم بعيد والطائفة الأخرى بعيدة والسلام كذلك. نعم ذكروا، نعم ذكروا ثلاثة وأقلها ثلاثة، ذكروا الصراحة لأن صلي مع واحد مع الإمام واحد يحرس، فقال جمع اثنان هذا أقلها، ذكر الغزوات التي قال العين ذكر، قال الحاكم حين ذكر هذه الغزوة قد سمى هذه الغزوة غزوة محارب، وقال غزوة خصفة، وقال غزوة ثعلبة، وقال غطفان. قال والذي صح أنه صلى بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذي القرد وعسفان وغزوة الطائف، والذي شهد أبو موسى وأبو هريرة هي غزوة الهجرة الثانية. وهذا الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. نعم يرون القبلة، هذا هو الظاهر، لا تحرص. نعم. لكن التكبير جميع يكبرون جميعا حتى ولو كانوا بعيدين ولو كانوا ظهورهم إلى القبلة، والسلام كذلك يسلمون جميعا. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، وقال فيه حين ركع بمن معه سجد. قال فلما قاموا
حين ركع بمن معه وسجد، يعني الركعة الأولى يعني صلى الله عليه وسلم.
وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد. قال فلما قاموا مشوا القهقراء إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. قال أبو داود وأما عبيد الله ابن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقراء حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها.
نعم. هذا الحديث قال إن في اختلاف عن حديث حيوة قال خرجنا مع رسول الله إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، لأن الرواية الأخرى من رواية حيوة بن لهيعة، وهذا فيه اختلاف وإن كان هذا الصفة. قال وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد، يعني الركعة الأولى. قال فلما قاموا مشوا القهقراء يعني الخلف، قهقراء الخلف إلى مصاف أصحابهم ولم يكن استدبار القبلة، واللفظ الأول لفظ حيوة في استدبار القبلة. قل مشوا القهقراء يعني على عقابهم. قال أبو داود وأما عبيد الله ابن سعد حدثنا، يعني هذا حديث عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي قال أخبر أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، يعني تكبيرة الإحرام، ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم قام ثم رفع فرفعوا، تمت لهم ركعة الأولى. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا لأنفسهم الثانية، سجدوا يعني صلوا الركعة الثانية، ركعة الثانية تسمى سجود، سجدوا يعني صلوا، مثل قول تعالى في الآية الكريمة: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني فإذا صلوا. تطلق الصلاة على السجود لأنها أهم أركانها. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية، يعني صلوا الركعة الثانية في أكملها، انتهت الركعة الثانية تمت لهم ركعة، ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم ومشوا قهقرا، يعني انتهت صلاتهم الآن والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت قائم، فجعلوا ينكصون على أعقابهم قهقرا حتى قاموا من وراء الطائفة الثانية اللي تحصل، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا وقاموا فكبروا يعني تكبير الإحرام، ثم ركعوا لأنفسهم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا سريعا كأسرع الأسراع جاهدا لا يألون سراعا. ظاهر أن في هذا الصفة أنه سجدوا جميعا لكنها سريع بحيث أنهم لا يطيلون بحياة، بحيث أن السجدة لا يتمكن العدو من الهجوم عليهم، ولهذا قال: ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سراعا كأسرع الأسراع جاهدا لا يألون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها، فلفظ الطحاوي من طريق أبي هريرة: فقاموا وراء الذين بإزاء العدو فسجدوا معه السجدة. قولك أسرع الإسراع يعني مبالغة على وزن أفعل، جاهدا يعني مجتهدا في السرعة، مجتهدا في السرعة لا يعلون لا يقصرون سرعا، والمعنى أن الجماعة كلها قد بالغت في السرعة لإتمام السجدة الثانية، بالغوا في السرعة حتى لا يهجم عليهم العدو. الشارح يقول: رواية حي وهو محمد بن إسحاق ليس بينهما تعارض، إلا أن محمد بن إسحاق واحد ذكر في رواية رجعة القهقراء ولا ذكر استقبال القبلة، فالروايتان في جملة الهيئات مساويتان. وأما رواية عائشة فيها اختلاف، عليه قال: سينبغي أن تكون صفة ثانية من صفات صلاة الخوف التي في حديث أبي هريرة لمخالفتها في هيئات كثيرة، يعني ظاهر رواية عائشة هذه ظاهرا فيها مخالفة لرواية حي وهو الرواية التي قبلها. نعم نعم نعم، هذه الصفة الرابعة على أن حديث عائشة في اختلاف. نعم.
باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله.
نعم، هذه الصفة الخامسة من صفة الخوف. قال المؤلف: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم. هذا يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم كل صف فيصل إلى أنفسهم ركعة. هذا فيها أنه يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، ثم تقضي كل طائفة الركعة التي بقت لها. هذه الصفة ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر، وهذا أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ولهذا اختار جمع اختار هذا أبو حنيفة وغيره اختاروا هذا حديث ابن عمر لأنه اتفق عليه الشيخان. قال مولى حديثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم الركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. هنا الترجمة المؤلف قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، والحديث فيه أنه صلى في كل طائفة ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم تنصرف هذا اللي صلى بركعة وتجيء الطائفة الأخرى وتسلم كل طائفة ركعة فقط ويسلم بهم. لكن الترجمة ظاهرها أنه يسلم بكل طائفة الركعة، وصلى بأحد الطائفتين. ولفظ البخاري الزهري قال لفظ غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فوازين العدو، فذكر الحديث واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط السوى والفريقين في العدد، قد تكون طائفة أكثر من الأخرى في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحصل بها القوة والثقة. وقال الحافظ الطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرص واحد ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف. وهذا الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة وجهة العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم وجهة العدو، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ركعة ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. قال الحافظ فظاهر قوله ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنه أتموا على التعاقب قال وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضيع الحراسة المطلوبة. نعم هو الظن يعني كل واحد يصلي على التعاقب، إذا انتهت هذه من ركعة صلت الثانية، لأنه يعني لو صلوا جميعا قد يهدم عليهم العدو، لأنه لو صلوا جميعا أفرد الإمام وحده يبقى الإمام وحده وهم يصلون. قال النووي وبحديث ابن عمر هذا، هذا حديث ابن عمر رواه الشيخ أخذ الأوزاعي والأشهب المالكي وهو جائز عند الشافعي، ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل متفرقين وهو الصحيح. يعني النووي يرى أنهم قضوا متفرقين وهو الصحيح، لأنهم لو قضوا جميعا ضيعوا الحراسة وبقي الإمام وحده. وبحديث ابن أبي حثمة أخذ مالك والشافعي وأبو ثور، وقد رجح ابن عبد البر يقول هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد. قال أبو داود وكذا رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث نافع يقول الشارع عند مسلم والنسائي وابن أبي شيبة والطحاوي، وكذلك قول مسروق قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس. قول مسروق قول المؤلف أخرجه ابن أبي شيبة. قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي أنه قال صلاة الخوف يقوم الإمام ويصفون خلفه صفين، ثم يركع الإمام فيركع الذين يلونه، ثم يسجد الذين يلونه، فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه وجاء الآخرون فقاموا مقامهم فركع بهم وسجد بهم والآخرون قيام، ثم يقوم فيأخذ ركعة ركعة، فيكون للإمام ركعتان في جماعة ويكون للقوم ركعة ركعة في جماعة ويأخذون ركعة الثانية. وكذلك رواية قال كذلك روى أبو يونس كذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله، يعني أبو موسى فعل هذه الصفة. نعم
أحسن الله إليك. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة.
لا نقف على الصفة هذه، بقية صفة الخوف يكون الشر نخفنا في الدرس القادم. المؤلف رحمه الله طال في هذا الصفات.
هذا الأخ أبو محمد من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيسأل عن حكم أخذ طالب العلم معونة من جمعية خيرية تعينه على طلب العلم.
لا بأس له أن يأخذ معينه، هو أولى من يعان، بل له يجوز له الأخذ من الزكاة إذا احتاج، إذا كان ليس له كسب واحتاج يجوز له الأخذ من الزكاة، يكون أخذ من معونة خيرية وإذا كان محتاج فلا هو أولى من يعان. نعم
أحسن الله لك. هذا يقول الأخ من فلسطين، يقول: التشريع العام أو سن القوانين لا يكفر صاحبها إلا إذا استحل، يطلب تعليقكم على هذا.
هذا في كلام لأهل العلم، إذا سن القوانين وشرع جميع أمور الدولة ما بدل الدين، وغير الحافظ الحاج رحمه الله جمهور على أنه على أن المشرع شرع لكم أم لهم شركة شرع لهم ديما الأمن بالله. وكذلك رسالة الشيخ محمد الرحيم رحمه الله، رسالة المعروفة، قال: من الكفر المبين أو المستبين جعل القانون اللعين مقام الشرع الحكيم، أو كما ذكر. أما الحاكم إذا حكم في بعض القضايا طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه مخطئ ولكن معترف بأنه مخطئ، هذا في بعض القضايا للهوى، هذا يكون كفر أصلا. نعم،
أحسن الله عليك. هذا يقول: أنا شخص غير متزوج، والسائل من المغرب، يقول: أنا شخص غير متزوج وتوفرت لدي الاستطاعة المالية للحج، لكن لشخص واحد، وأبواي لم تتوفر لهما هذه الاستطاعة.
كيف لشخص واحد؟
نعم، عفى الله عنك.
هو شخص واحد، كيف شخص واحد؟ يعني إذا الحج هو وأهله يعني، ولا كيف؟
لا، هو
ها آه هو والدي.
هو سيأتي عفى الله عنك السؤال.
إيش؟ نعم، يقول إيش؟
يقول: أنا شخص غير متزوج.
نعم.
وتوفرت لدي الاستطاعة المالية للحج، لكن لشخص واحد، وأبواي لم تتوفر لهم هذه الاستطاعة. ما هو الأولى، أن أحج أنا أم أحدهما أم أتزوج؟
أول بالنسبة للحج تبدأ بنفسك أول، إذا استطعت فأنت تخاطب بالحج، وإذا لا يستطيع لم يجب عليهم الحج. الله تعالى قول الله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيله، وأنت استطعت يجب عليك أن تحج، ووالدك إذا استطاع. وأما مسألة تقديم الزواج على الحج، هذه مسألة ننظر فيها، هذه مسألة تحمل، مسألة تأمل. إن كان يعني كان رغبة شديدة في الزواج وأن يخشى الإنسان على نفسه العنت، فلا قدر الله يقدم الزواج. أما إذا كان هذه توفر له الحج، يعني إنسان ليس عنده شهوة شديدة بأن كان كبر السن ويرى أنه ليس عليه، لا يخشى على نفسه وقدم الحج فلا بأس. أما إذا كان شاب ويخشى على نفسه وتوفر لديه، فالأقرب الله أعلم أنه يقدم الزواج في هذه الحالة. نعم،
عفى الله عنك. هذا يقول: توفي أبي، والأخ السائل من مصر، يقول: توفي أبي عن مرض شديد، لم يصم رمضان الماضي بشدة مرضه، وأخرجت فدية عن الشهر كله من ماله الخاص، فهل نصوم عنه نحن أبناؤه؟
ما دام أنه لم يستطع واستمر به المرض حتى توفي، فليس عليه قضاء. الله تعالى يقول: فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ما تمكن من أيام أخر، ليس عليه قضاء، وليس عليكم أيضا إطعام، فليس عليه إطعام. إنما هذا الذي شفى من مرضه بقدر الأيام التي عليه ثم لم يصم، هذا هو الذي يطعم أو يصوم عنه وليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أما من الذي لم يتمكن استمر بالمرض حتى توفي، فليس عليه في هذه الحالة، ما تمكن، فليس عليه قضاء ولا إطاعة. نعم،
انتهى، حسنك،
وفق الله جميع طاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، كذلك خرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشه بلفظ مقارب، لفظ اخر: ادفعوا الحدود ما استطعتم عن المسلمين ما استطعتم، وهو ايضا ضعيف. وكذلك رواه البيهقي من حديث علي بن أخذ: ادروا الحدود بالشبهات. هذا الحديث جميع الروايات ضعيف. ساق حافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص عدة روايات موقوفة صح بعضها والموقوف يعرض المرفوع. والحديث يدل على أن الحد يدفع بالشبهة، يدل على أن الحد يدفع بالشبهة، كذا وأن المرأة أكرهت أو أنها أتيت وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها يدفع عن الحد ولا تكلف البينة على ما زعمت. لهذه الآثار بعضها موقوف وبعضها مرفوع تفيد أن لهذا الحديث أصلا، وإن كانت كل أسانيدها ضعيفة لكن فيها أثر موقوف أيضا صح بعضها الحافظ رحمه الله في التلخيص، فيدل على أن الشبهة تدفع بها الحدود، وأن من ادعى شبهة فإنه يدرى عن الحد ولا يكلف البينة. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليست بستر الله تعالى ولتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وهو في الموطأ من رسول زيد بن أسلم. قوله فإنه نقم عليه كتاب الله يعني حكم الله، حكم الله الذي شرع في كتابه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والقاذورات جمع قاذورة، والمراد بها الفعل القبيح كالزنا وكذلك القول السيء كالقذف. يقول فمن ألم بها يعني من وقع بشيء منها، يبدل لنا صفحته يعني حقيقة أمره ويظهر جريمته بالإقرار ويعلنها، وما نقم عليه كتاب يعني حكم الله بإقامة الحد عليه، سواء كان هذا الحد في الكتاب وفي السنة. شاب داخل في قوله نقم عليه كتاب الله يعني حكم الله، سواء هذا الحكم في الكتاب وفي السنة. والحديث مرسل من رسول زيد بن أسلم، والحديث أيضا هذا له آثار أخرى تعرضه، وهو دليل على أن من ألم بالمعصية فإن عليه أن يستتر في ستر الله، ولا يفضى نفسه بالإقرار، بل يتوب فيما بينه وبين الله، يبادر بالتوبة ولا يعلن. هذا هو الأفضل في حق من وقع في شيء من هذه القدرات، عليه أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يأتي عند الحاكم الشرعي ويقر. هذا هو الأفضل في حق. فإن بادر فإن ذهب إلى الحاكم الشرعي وأقر فإنه قوى على الحد، وهذا معنى قول فإنه من نبذل صفحته تقبل عليه كتاب الله، يعني من أظهر حقيقة أمر الحاكم وأقر بالجريمة وجب على الحاكم الشرعي أن يقيم عليه الحد. ولكن هذا خلاف الأولى، فالأفضل في حق من وقع في شيء من ذلك أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلن نفسه، لأن التوبة طهارة وحدها وإقامة الحد طهارة، فالأفضل في حقه أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلن. لكن لو أعلن وأقر وجب على الحاكم أن يقيم عليه الحد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. ورواه البيهقي عن علي من قوله بلفظ: ادروا الحدود بالشبهات. وذكره المصنف في التلخيص عن علي مرفوعا وتمامه: ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود. قال: وفيه المختار بن نافع منكر الحديث، قاله البخاري. إلا أنه ساق المصنف في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضها، وهي تعاضد المرفوع وتدل أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه، أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عنها الحد ولا تكلف البينة على ما ادعاه. وعن ابن عمر قال ولا
يكلف يعني من ألم شيء، أو لا تكلف إذا كان هي لا تكلف على ما ادعته، أو لا يكلف يعني من وقع في شيء من ذلك البينة على ما ادعاه. نعم.
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات. القاذورات جمع قاذورة، والمراد بها الفعل القبيح والقول السيء مما نهى الله عنه. التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم. وقال: على شرطهما، وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه، ومراده بذلك حديث مالك، وأما حديث الحاكم فهو مسند، مع أنه قال إمام الحرمين في النهاية إنه صحيح متفق على صحته. قال ابن الصلاح: وهذا مما يتعجب منه العارف بالحديث، وله أشباه لذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. في الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر ولا يفضح نفسه بالإقرار ويبادر إلى التوبة، فإن أبدى صفحته للإمام، والمراد بها هنا حقيقة أمره، وجب على الإمام إقامة الحد. وقد أخرج أبو داود مرفوعا: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.
تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني فيما بينهم قبل أن تصل الحاكم، يعني يجتمع أهل الحي وأهل البيوت متقاربة وينظروا في أمر من وقع من شوم ذلك، بأن مثلا يعظونه ويوبخونه ويلومونه، وقد يعزرونهم فيما بينهم، يضربونه ويؤخر ويكتب على التعاهد فيما بينهم، ويكتفى بهذا إن رأوا أن هذا فيه مصلحة ولا يرفع إلى الحاكم. أما إذا رفع إلى الحاكم القاضي الشرعي فلا بد من إقامة الحد عليه، لكنهم تعافوا الحدود فيما بينهم بمعنى أنهم اجتمعوا وأتوا بهذا الشخص وكلموه ووبخوه وواعظوه وهددوه في المستقبل، أو رأوا أيضا يعزروه فيما بينهم، يؤدبونه فيما بينهم، ويكون هذا كافي. أنا تعافوا الحدود فيما بينكم. نعم،
أحسن الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا، ثم يركع بهم جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، فتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف هي الصلاة التي تكون في السفر عند قتال الأعداء، وهي في الغالب لا تكون في الحضر، وإنما تكون في السفر في الجهاد، وقت الجهاد حينما يقاتل المسلمون الأعداء ويحضر وقت الصلاة، فإنهم يصلون صلاة الخوف. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه و7 أوجه كلها جائزة. والمؤلف ذكر، مؤلف أبو داود ذكر 7 أنواع صلاة الخوف. هي أنواع صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة على أشكال متباينة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه أو 7 أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع، وهي نوع من أنواع اختارها الإمام أحمد، ومنهم من اختار غيرها، منهم من اختار حديث ابن عمر لأنه في الصحيحين كما سيأتي. وهذه الصفة الأولى التي ذكرها المؤلف، هذا الوجه الأول من أوجه صلاة الخوف. قال المؤلف: باب من صلى صلاة من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا، يعني الإمام يصف الجيش صفان ويتقدمهم ويكون وجهتهم العدو، العدو أمامهم. سيأتي من أنواعها، من أنواع صلاة الخوف أن يكون العدو في جهة القبلة، وهذا لا إشكال فيه، ومن أنواعها أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيتجهون إلى العدو، في هذه الحالة يسقط استقبال القبلة، يكون وجهتهم العدو ولو كانوا مستدبرين القبلة، فيصفوا صفان، يصف الجيش صفان فيكبر بهم جميعا، تكبير الإحرام، يكبر الإمام ويكبر الصف الأول والصف الثاني، ثم يركع بهم جميعا، يركع الصف الأول والصف الأول، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه ويبقى الآخر يحرس الصف الثاني ما يسجد، لو سجد لا يؤمن على الأعداء أن يهجموا عليهم، فيركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونه. فإذا قام الإمام وقام الصف الأول سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، سجدوا ثم قاموا، فإذا قاموا تأخر الصف الذي يلي الإمام إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، صار الصف الأول رجع، تأخر الصف الأول القهقراء وتقدم الصف الآخر، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا في الركعة الثانية، ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه الذي كان مؤخر صار هو مقدم الآن والآخرون يحرسونهم. فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا، هذه صفة الصفات. هنا كلهم صلوا جميعا الآن إلا أن الصف الثاني هو الذي يحرس، يكون بينهم تبادل بين الصف بين الصفين، الركعة الأولى الصف الذي يلي الإمام يصلي معه الركعة الأولى والصف الثاني يحرس، الركعة الثانية يكون تبادل بينهم، يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول ثم يصلي بهم الركعة، فإذا سجدوا وقاموا وقعدوا قضى الصف، الصف الذي المؤخر قضى السجدتين، ثم يتشهدون يشهدون جميعا ويسلموا بهم الإمام. نعم، هذا يقول ودود، هذا قول سفيان. نعم، ها إيه، إذا احتاج الثبات تلتفتون عند الحاجة. ولو أن صلاة الخوف لها إذا احتاج الثبات تلتفتون، لكن يتجهون إلى العدو، هم إذا كان يحتاج الثبات يديرون وجوههم يصيرون اتجاه إلى العدو، القبلة العدو، القبلة العدو، فإذا كانوا يحتاجون إلى الثبات يستديرون، ما في داعي إلى الثبات، يكون وجهتهم وجه العدو. نعم نعم، هذا الصفة الأولى. نعم، سألتها في الحديث الآن. نعم،
حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر، وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله، وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري.
نعم، هذا الحديث خرجه النسائي، وهذه هي الصفة الأولى التي أشرها المؤلف رحمه الله، وذلك أن العدو في جهة القبلة، في هذه الصفة يكون العدو جهة القبلة، ولهذا قال لما حضرت العصر. وهذا حديث أبي عياش الزرقي وإسناده صحيح لا بأس به، وقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان موضع على مرفاتهم من مكة، وعلى المشركين خالد بن الوليد، يعني هو قائد قبل أن يسلم رضي الله عنه، كان هو قائد المشركين في ذلك الوقت. فصلينا الظهر، قال صلينا الظهر، فقال المشركون، يعني كان الخبر وصل إلى الصحابة، قالوا مشركون لقد صبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، وكان هذا الخبر نما إلى المسلمين. معروف أن المسلمين لهم عيون ومشركون لهم عيون، لهم يأتون لهم بالأخبار. وفي بعض الروايات أن المشركين قالوا إنهم ستأتيهم صلاة أحب إليهم من أنفسهم ومن أهليهم، فلو صبتهم في غرة. فنزلت آية الرخصة، نزلت آية القصر بين الظهر والعصر، قلت له وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك. نزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل قبلة، وذلك أن العدو كان في جهة القبلة والمشركون أمامه. هنا في هذا اجتمع الأبرار، القبلة والعدو في جهة واحدة، فصفهم رسول الله صفين وكلهم صلوا في وقت واحد. ستأتي في بعض الصفات أن تصلي طائفة ثم تذهب وتأتي طائفة، هنا كلهم صلوا في وقت واحد، لكن الصف الأخير هو يحس عند السجود، إذا سجد الإمام الصف الذي ليه بقي الصف الآخر يحس، فإذا قام الصف الأول سجدوا السجدتين، ثم يحصل تبادل، يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم إذا سجد بالصف الذي وقعدوا قضى الصف الثاني السجدتين، ثم يتشهدون جميعا ويسلم بهم الإمام. فنزلت في القصر في رأس النساء، فنزلت يعني صلاة الخوف، قلوا فصلاها بعسان وصلاها بيوم سليم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتين، هذه الصفة، مرة بأرض بني سليم ومرة بعسان. ولفظ أحمد الدارقطني فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسان ومرة بأرض بني سليم. وهذا الحديث أبي عياش إسناده صحيح. وفي هذا الحديث أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا وأنهم اشتركوا في الحراسة وتابعوا الإمام في جميع أركان الصلاة إلا السجود، تسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، فإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. قال أبو داود يا رواه أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر، روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث هشام ذكر الشافعي أنه وصله البيهقي، وقوله وكذلك رواه داود بن حسين يعني كما رواه أبو عياش الزرقي، رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك عبد الملك عن عطاء يعني كحديث أبي عياش، كان عبد الملك عن عطاء عن جابر عبد الملك بن أبي سليمان وعن عطاء عن جابر، وهذا أيضا ذكره فوصله مسلم والنسائي. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان على أبي موسى فعله يعني من فعله يعني موقوفا عليه. وكذلك عكرمة ابن خالد عن مجاهد راه مرسلا، هنا مجاهد مرسل عن مجاهد لأن تابعي مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا راه مرسلا، والمرسل يؤيد المرفوع، وهو قول الثوري يعني قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى. هذه الروايات كلها مثل حديث أبي عياش الزرقي، وقال بهذا الثوري سفيان الإمام سفيان الثوري وابن أبي ليلى وابن عبد البر، وهو قول الشافعي أخذ بهذه الصفة. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة على أشكال متباينة يتوخى في كل ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني، وهذا النوع منها هو الاختيار، يختار هذا النوع إذا كان العدو في جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة اختار هذا النوع، فإذا كان العدو وراء القبلة صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذات اللقاء في نجد. نعم.
باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال وثبت قائما. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام.
هذه زيادة موجودة. هذه الصفة الثانية من صفة صلاة الخوف. قال المؤلف باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجه العدو. الصفة الأولى في العدو في جهة القبلة وكلهم يصفون خلف الإمام وجه العدو، وهذه الصفة يكون العدو في غير جهة القبلة، في غير جهة القبلة فيصف مع الإمام، يصف مع الإمام صف وصف آخر يواجه العدو الحراسة. قال المؤلف فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما، يعني يثبت قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرف فيصف وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم يثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلموا بهم جميعا. يعني هذا الصفة ينقسم قسمين، تكون طائفة طائفة خلف الإمام تصلي وطائفة تحرس وجه العدو، فيصلي بالذي خلفه ركعة ثم يثبت قائما الإمام فيصلون الركعة الثانية ثم ينصرفون في الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي تحرس وتكون خلف الإمام فيصلي بهم ركعة الإمام، تكون لها الركعة الثانية وهؤلاء لهم الركعة الأولى، ثم يثبت الإمام جالسا ينتظرهم فيقول الركعة الثانية ثم يسلم بهم جميعا. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا حديث صالح الخوات عن سهل بن أبي حسمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في قوم فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلف ركعة. ظاهر الحديث أنه يخالف ما ذكره المؤلف، لأن هناك جلسوا يحدثون ثم جاءوا هم، لكن في الحديث أصلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، لكن السؤال ذكره المؤلف ما جعلهم صفين، صلى بطائفة والطائفة تحرس ثم تأتي الصلاة الثانية، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، هذه تشبه الصلاة الأولى، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. هذا الحديث أخرجه الشيخ عن البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقوله وجاه العدو كسر الواو أي قبلته، والطائفة جماعة تطلق على القليل والكثير، لكن قال الشافعي أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثر، والذي في وجه العدو كذلك، هكذا يقول الشافعي. واستدل بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا الآية. المؤلف حمل هذا الحديث على هذا المعنى المفسر الذي قاله، ولذا قال حتى يصلي الذين معه ركعة، قال المنذرين في رواية وثبت قائما قولهم، فلم يزل قائما في رواية وثبت قائما. وعلى كل حال الحديث الآن ظاهره أن في اختلاف عن ما ذكره المؤلف، قال باب من قال حتى الترجم باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو.
باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وحديث يزيد ابن رومان أحب ما سمعت إلي.
نعم، هذه صفة ثالثة من صلاة الخوف ترجم لها البخاري باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلفوا في السلام. وهذه الصلاة ذات الرقاع والذي اختاره الإمام أحمد، وهنا يتقع نبي عن مالك يزيد بن رومان أصاب من خوات عما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عما صلى مع رسول الله قيل هو سهل بن أبي حسمة وقال حافظ الراجح أنه أبو خواث بن جبير يوم ذات الرقاع، سمي ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلفون عليه الخرق، حفاة ليس عليهم نعال وتشققت أقدامهم ونقبت من الحفاء والمشي وبشرة التراب والحفاء، فكانوا يلفون عليها الخرق وسميت ذات الرقاع رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الصفة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم طائفتين، طائفة صفت معه وطائفة وجهة العدو تحرس، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وسلموا ثم صرفوا للحراسة وصفوا وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، يعني صلى بكل طائفة ركعة وهي قضت لنفسها ركعة، الطائفة الأولى صلى بهم ركعة ثم صلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وانصرفوا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا ينتظرهم فصلوا الركعة التي بقيت لهم ثم سلم بهم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي، وهذه صلاة ذات الرقاع الذي اختارها الإمام أحمد، والحديث الثاني مثلها نعم بعدها. نعم
صلى الله عليه. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود: وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما.
في رواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. تأتي عندك في تقديم وتأخير. طيب هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وهي صفة واضحة، قال سهل بن أبي حثمة أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من الصحابة، يعني يقوم مستقبل القبلة كما عند ابن ماجه، يقوم الإمام جهة القبلة يصلي وطائفة من أصحابه تصلي معه، والطائفة الأخرى تواجه العدو، تكون وجه العدو، الإمام اتجه القبلة وصلى في طائفة والطائفة الأخرى تحرس تكون مواجهة للعدو في أي جهة كان العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، فإذا قام للركعة الثانية ثبت الإمام قائما فيتمون لأنفسهم الركعة التي بقت لهم من صلاتهم ويتشهدون ويسلمون وينصرفون للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى والإمام ثابت قائم ينتظرهم فتكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة ثم يصلي بهم يركع بهم الإمام الركعة، تكون الإمام الركعة الثانية ولهم الركعة الأولى، فإذا جلس للتشهد ثبت الإمام جالسا فيقضون لأنفسهم الركعة التي بقيت لهم ثم يسلموا به، فصلى بكل طائفة ركعة وقضوا لأنفسهم ركعة والإمام كان له ركعتان. وقوله الاختلاف في السلام مع الإمام والمأموم، فكان مع الطائفة الأولى، الطائفة الأولى أتموا لأنفسهم وسلموا لأنفسهم، والطائفة الثانية سلموا مع الإمام. وقال الخطابي إلى هذا الحديث ذهب مالك والشافعي إذا كان العدو من ورائهم. وأما أصحاب الرأي فإنهم ذهبوا إلى حديث ابن عمر، قال مالك وحديث يزيد بن رمان أحب ما سمعت إلي، يعني هذا في رواية قال أبي عن مالك، وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ عن مالك قال قال مالك، وحديث القاسم بن محمد أنصار بن الخوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري كما في رواية ابن ماجه. وهذه الصفة واضحة لا إشكال فيها، وهذا السبب فيها أن العدو في غير جهة القبلة. قال أبو داود وأما لا يحكي أحمد سعيد عن قاسم نحو رواية يزيد بن رمان إلا أن خلفه في السلام. قال ورواية عبد الله نحو رواية أحمد سعيد قال يعني القاسم ويثبت قائما، يعني هذه الجملة هي قوله رواية عبد الله نحو رواية يحيى. يعني على كل حال هذه الصفة واضحة الآن، وأن الجيش انقسم قسمين، قسم وجه العدو يحرس وقسم صلى معه، وكل منهما من الطائفتين صلى منهما من الركعة وقضت لها الشركة، والأولى سلمت نفسها والثانية سلم بها الإمام. نعم.
باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبر القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا ابن الأسود قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. فقال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة الركعة.
هذه الصفة الرابعة من صفة الخوف. قال المؤلف ترجمة باب ما قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبري القبلة، يعني هذه الصفة فيها أنهم يكبرون جميعا مع الإمام ولو كانوا مستدبر القبلة يسقط استقبال القبلة في هذه الحالة، يعني الحالة يسقط استقبال القبلة فيصلي بمن معه ركعة، يعني ظاهرها أنهم طائفتان يكبرون وإن كانوا بعيدين عن الإمام، الطائفة الثانية يكبرون مع الإمام وكان مستدبرا القبلة وهم في مصاف يكبرون جميعا، الطائفة التي تحرس وهي بعيدة والطائفة التي مع الإمام يكبرون جميعا، ثم يصلي معه ركعة، ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة، ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. وهذا الحديث من رواية فيه من حيوة بن لهيعة، فيه من لهيعة من لهيعة ساحف لكن قرن بغيره مقرون بغيره فلا يضر. ومن رواية أبو الأسود، أبو الأسود هو محمد عبد الرحمن الأسدي، وقول عام غزوة في نجد، كان هذا في نجد، قال ابن القيم رحمه الله كما نقل في الشارح غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع وهي غزوة في نجد، فلقي جمع من غطفان فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف. وكلمة نجد اسم لكل ما ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق، والمراد هنا نجد الحجاز. وهذه حضرها أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة، ولهذا لما سأله مروان قال هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. قال متى؟ قال عام غزوة نجد، ثم بين الصفة، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة. هنا ظهر أنهم صف بهم جميعا وإن كانوا بعيدين، طائفة معه وطائفة تقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، ظهورهم إلى القبلة وجههم إلى العدو، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا، كبر الطائفة اللي معه والطائفة البعيدة اللي تحرس الذين معه، ولهذا قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو كلهم كبروا جميعا، طائفة مع الإمام وطائفة أخرى تحرس ظهورهم إلى القبلة وجوههم إلى العدو، وكبروا جميعا. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى ركعة الأولى لأنفسهم والإمام قائم، فلما قاموا للركعة الثانية ركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الأخرى وركعوا معه وسجدوا وسجدوا معه، فصارت الطائفة هذه ركعتان الآن تمت، والأولى بقي لها ركعة، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا الركعة الثانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا في يعني في هذه الصفة أنهم ما سلموا يعني إلا مع الإمام، كبروا جميعا ثم صلى بالركعة الذي خلفها ركعة، ثم ذهبوا للحراسة وجاءت الطائفة الثانية، ثم فكان الرسول ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة، الرسول له عليه الصلاة والسلام ركعتان ولكل طائفة ركعة وقضت لنفسه ركعة، ثم لما جاء السلام سلم بهم جميعا الذين معه والبعيدين كلهم، تكبيرة الإحرام كبروا جميعا وهم بعيد والطائفة الأخرى بعيدة والسلام كذلك. نعم ذكر ثلاثة وأقلها ثلاثة، ذكر الصراحة بأن صلي واحد مع الإمام واحد يحرس فقال جمع اثنان هذا أقلها، ذكر الغزوات التي قال العين ذكر قال الحاكم هنا ذكر هذه الغزوة قد تسمى هذه الغزوة غزوة محارب، وقال غزوة خصفة، وقال غزوة ثعلبة، وقال غطفان، قال والذي صح أنه صلى بها صلاة الخوف من الغزوات ذات الرقاع وذي القرد وعسفان وغزوة الطائف، والذي شهد أبو موسى أبو هريرة هي غزوة نجد الثانية. وهذا الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل الطائفتان مع الإمام في الصلاة جميعا ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. نعم القبلة هذا هو الظاهر، لا تحرص. نعم لكن التكبير جميع يكبرون جميعا حتى ولو كانوا بعيدين ولو كانوا ظهورهم إلى القبلة، والسلام كذلك يسلمون جميعا. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، وقال فيه حين ركع بمن معه سجد. قال فلما قاموا
حين ركع بمن معه وسجد يعني الركعة الأولى يعني صلى الله عليه وسلم.
وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد. قال فلما قاموا مشوا القهقراء إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. قال أبو داود وأما عبيد الله ابن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم رفع فرفعوا ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية ثم قاموا فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقراء حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا ثم ركعوا لأنفسهم ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراع جاهدا لا يألون سراعا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها.
نعم هذا الحديث قال إن في اختلاف عن حديث حيوة قال خرجنا مع رسول الله إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، لأن الرواية الأخرى من رواية حيوة بن لهيعة، وهذا فيه اختلاف وإن كان هذه الصفة. قال وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد يعني الركعة الأولى. قال فلما قاموا مشوا القهقراء يعني الخلف قهقراء الخلف إلى مصاف أصحابهم ولم يكن استدبار القبلة، واللفظ الأول لفظ حيوة في استدبار القبلة. قال مشوا القهقراء يعني على عقابهم. قال أبو داود وأما عبيد الله ابن سعد حدثنا يعني هذا حديث عبيد الله بن سعد قال حدثني عمي قال أخبر أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه يعني تكبيرة الإحرام ثم ركع فركعوا ثم سجد فسجدوا ثم قام ثم رفع فرفعوا تمت لهم ركعة الأولى ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية سجدوا يعني صلوا الركعة الثانية ركعة الثانية ثم سجود سجدوا يعني صلوا مثل قوله تعالى في الآية الكريمة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني فإذا صلوا تطلق الصلاة على السجود لأنها أهم أركانها. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ثم سجدوا لأنفسهم الثانية يعني صلوا الركعة الثانية بأكملها انتهت ركعتان، تمت لهم ركعتان، ثم قاموا فنكسوا على عقابهم شنق أخرى، يعني انتهت صلاتهم الآن والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت قائم، فجعلوا ينكسون على عقابهم أخرى حتى قاموا من وراء الطائفة الثانية اللي تحصل، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا وقاموا فكبروا يعني تكبيرة الإحرام، ثم ركعوا لأنفسهم ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركع فركعوا ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا سريعا كأسرع الأسراع جاهدا لا يألون سراعا. ظاهر أن في هذا الصفة أنه سجدوا جميعا لكنها سريع بحيث أنهم لا يطيلون بحياتهم، فهذا السجدة لا يتمكن العدو من الهجوم عليهم، ولهذا قال ثم عاد فسجد الثاني وسجدوا معه سراعا كأسرع إلى أسرع جاهدا لا يلون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها، فلفظ الطحاوي من طريق أبي هريرة فقاموا وراء الذين بإزاء العدو فسجدوا معه السجدة، قولوا كأسرع إلى أسرع يعني مبالغة على وجه الأفعال، جاهدا يعني مجتهدة في السرعة، هي مجتهدة في السرعة لا يعلون لا يقصرون سرعة، والمعنى أن الجماعة كلها قد بالغت في السرعة لإتمام السجدة الثانية، بالغوا في السرعة حتى لا يهجم عليهم العدو. الشارح يقول رواية حي وهو محمد بن إسحاق ليس بينهما تعارض، إلا أن محمد بن إسحاق وحد ذكر في رواية رجعة القهقراء ولا ذكر استقبال القبلة، فالروايتان في جملة الهيئات مساويتان. وأما رواية عائشة فيها اختلاف عليه، ولهذا قال سيدي ينبغي أن تكون صفة ثانية من صفة صلاة الخوف التي في هذه أبي هريرة لمخالفتها في هيئات كثيرة، يعني ظاهر رواية عائشة هذه ظاهرا فيها مخالفة لرواية حيوة والرواية التي قبلها. نعم نعم نعم، هذه الصفة الرابعة على أن حديث عائشة فيه اختلاف. نعم.
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله.
نعم، هذه السورة الخامسة من سورة الخوف. قال المؤلف باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلي لأنفسهم ركعة، هذا فيها أنه يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم ثم تقضي كل طائفة الركعة التي بقت لها. هذه الصفة ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر، وهذا أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ولهذا اختار جمع اختاروا هذا أبو حنيفة وغيره اختاروا هذا حديث عمر لأنه اتفق عليه الشيخان. قال مولى حديثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم الركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. هنا الترجمة المؤلف قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، والحديث فيه أنه صلى بكل طائفة ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم تنصرف هذا اللي صلى بركعة وتجد الطائفة الأخرى وتسلي كل طائفة ركعة فقط ويسلم بها. لكن الترجمة ظاهرها أنه يسلم بكل طائفة الركعة، وصلى بأحد الطائفتين. ولفظ البخاري عن الزهري قال: لقد غزوت مع رسول الله قبل نجد فوازن العدو، فذكر الحديث واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط السوى والفريقين في العدد، قد تكون طائفة أكثر من الأخرى في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحصل بها القوة والثقة. وقال حافظ: الطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحد من يصلي بواحد ويحرص واحد ثم يصلي الآخر، وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف. وهذا الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة وجهة العدو، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم وجهة العدو، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. قال حافظ: فتح ظاهر قوله ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنه أتموا على التعاقب، قال وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضيع الحراسة المطلوبة. نعم، هو الظاهر يعني كل واحد تصلي على التعاقب، إذا انتهت هذه من ركعة صلى الثانية، لأنه لو صلوا جميعا قد يهجم عليهم العدو، لأنه لو صلوا جميعا أفرد الإمام وحده، يبقى الإمام وحده وهم يصلون. قال النووي: وبحديث ابن عمر هذا، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أخذ الأوزاعي والأشهب المالكي، وهو جائز عند الشافعي. ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا، وقيل متفرقين، وهو الصحيح. يعني النووي يرى أنهم قضوا متفرقين وهو الصحيح، لأنهم لو قضوا جميعا ضيعوا الحراسة، وبقيل من وحده. وبحديث ابن أبي حثمة أخذ مالك والشافعي وأبو ثور. وقد رجح ابن عبد البر يقول: هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد. قال أبو داود: وكذا رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث نافع يقول: الشارع عند مسلم والنسائي وابن أبي شيبة والطحاوي. وكذلك قول مسروق، قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس. قول مسروق قول المؤلف أخرجه ابن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي أنه قال: صلاة الخوف يقوم الإمام ويصفون خلفه صفين، ثم يركع الإمام فيركع الذين يلونه، ثم يسجد الذين يلونه، فإذا قام تأخر هؤلاء الذين يلونه، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم فركع بهم وسجد بهم، والآخرون قيام، ثم يقوم فيأخذون ركعة ركعة، فيكون للإمام ركعتان في جماعة، ويكون للقوم ركعة ركعة في جماعة، ويأخذون ركعة الثانية. وكذلك رواية قال: كذلك روى أبو يونس، كذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى أنه فعله، يعني أبو موسى فعل هذه الصفة. نعم.
أحسن الله إليك. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة، ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة.
لا نقف على الصفة هذه، بقية صلاة الخوف يكون الشرع نخفنا في درس القادم. المؤلف رحمه الله طال في هذا الثلاث.
هذا الأخ أبو محمد من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيسأل عن حكم أخذ طالب العلم معونة من جمعية خيرية تعينه على طلب العلم.
لا بأس له أن يأخذ منه، هو أولى من يعان، بل له يجوز له الأخذ من الزكاة إذا احتاج، إذا كان ليس له كسب واحتاج يجوز له الأخذ من الزكاة، يكون أخذ من معونة خيرية ويكون محتاج، فلا هو أولى من يعان. نعم.
أحسن الله لك. هذا يقول الأخ من فلسطين يقول: التشريع العام أو سن القوانين لا يكفر صاحبها إلا إذا استحل، يطلب تعليقكم على هذا.
هذا في كلام لأهل العلم، إذا سن القوانين وشرع جميع أمور الدولة معنى بدل الدين، كما قال الحافظ الحجر رحمه الله جمهور على أنه على أن المشرع شرع لكم أم لهم شركاء شرع لهم الذين لا يؤمنون بالله. وكذلك رسالة الشيخ محمد الرحيم رحمه الله رسالة المعروفة قال من الكفر المبين أو المستبين جعلوا القانون اللعين مقام الشرع الحكيم، وكما ذكر هذا. أما الحاكم إذا حكم في بعض القضايا طاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه مخطئ ولكن معترف بأنه مخطئ، هذا في بعض القضايا للهوى هذا يكون كفر أصلا. نعم
حسن الله عليك. هذا يقول أنا شخص غير متزوج، والسائل من المغرب يقول أنا شخص غير متزوج وتوفرت لدي الاستطاعة المالية للحج لكن لشخص واحد، وأبواي لم تتوفر لهما هذه الاستطاعة.
كيف الشخص الواحد؟
نعم فضل عنك.
هو شخص واحد، كيف شخص واحد؟ يعني إذا الحج هو وأهله يعني ولا كيف؟
لا هو
ها هو
هو سيدك فضل عنك.
إيش؟ نعم يقول إيش؟
يقول أنا شخص غير متزوج.
نعم.
وتوفرت لدي الاستطاعة المالية للحج لكن لشخص واحد، وأبواي لم تتوفر لهم هذه الاستطاعة، ما هو الأولى، أن أحج أنا أم أحدهما أم أتزوج؟
أول بالنسبة للحج تبدأ بنفسك أول، إذا استطعت فأنت تخاطب بالحج، وإذا لا يستطيع لم يجب عليهم الحج. الله تعالى قول الله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، وأنت استطعت يجب عليك أن تحج، ووالدك إذا استطاع. وأما مسألة تقديم الزواج على الحج هذه مسألة ننظر فيها، هذه مسألة تحمل، مسألة تأمل، إن كان يعني إن كان رغبة شديدة في الزواج وأن يخشى الإنسان على نفسه العنت فلقد والله أنا يقدم الزواج. أما إذا كان هذه توفر لها الحج يعني إنسان ليس عنده شهوة شديدة بأن كان كبير السن ويرى أنه ليس عليه لا يخشى على نفسه وقدم الحج فلا بأس. أما إذا كان شاب ويخشى على نفسه وتوفر لديه فالأقرب أعلم أو الله أعلم أنه يقدم الزواج في هذه الحالة. نعم
عفى الله عنك. هذا يقول توفي أبي، الأخ السائل من مصر يقول توفي أبي عن مرض شديد لم يصم رمضان الماضي بشدة مرضه، وأخرجت فدية عن الشهر كله من ماله الخاص، فهل نصوم عنه نحن أبناؤه؟
ما دام أنه لم يستطع واستمر به المرض حتى توفي فليس عليه قضاء. الله تعالى يقول فمن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا ما تبكى من أيام أخر، ليس عليه قضاء وليس عليكم أيضا إطعام، فليس عليه إطعام، إنما هذا الذي شفى من مرضه بقدر الأيام التي عليه ثم لم يصم هذا هو الذي يطعم أو يصوم عنه وليه، لقد الذي صم مات عليه الصيام صام عنه وليه. أما من الذي لم يتمكن استمر بالمرض حتى توفي فليس عليه شيء في هذه الحالة، ما تمكن فليس عليه قضاء ولا إطاعة. نعم
انتهى حسنك
وفق الله جميع طاعته.